بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لإخوانكم في تسجيلات الألباني الإسلامية أن يقدموا لكم هذا الإصدار المبارك، فتاوى جدة، فتاوى جدة، لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، المجموعة الأولى، الشريط السادس. والآن مع مادة هذا الشريط.
يجوز أن يراها إذا كان عن اتفاق بينه وبين ولي أمرها فيرى منها وجهها وكفيها، أما إذا كان عن مغافلة لها فيجوز أن يرى منها ما يدعوه إلى نكاحها، أعني خلسة دون اتفاق سابق بينه وبينها. فالحال حالتان، إما عن علم منها وبإذن وليها فيرى منها الوجه والكفين فقط، وإما دون اتفاق ومعرفة منها فيرى منها ما تيسر له. على هذا يحمل حديث جابر وغيره. أما أن يتفق مع ولي أمرها وأن يراها كما تكون في عقر دارها متبذلة متعارية واضع خمار عن رأسها، هذا لا يجوز. نعم.
حديث الحق، أجبت لنا عن هذا السؤال أن صفة الحق كغيرها من الصفات تثبت لله تبارك وتعالى، لكن وجدنا حديث آخر، حديث أن الرحمة معلقة أو آخذة بقوائم العرش، كأن هذا الحديث هو الذي جعل بعض الذين يؤولون في الصفات أخذوا هذا المأخذ، فما إيش الجواب عن هذا الحديث؟
طيب، إذا كان عن اجتهاد فلا مانع، لكن هذا لا يعني تأويل كل الصفات.
توجيه الحديث يا شيخ، الحديث
ما عندنا أكثر مما جاء في الحديث. الحق على ظاهره ويليق بالله عز وجل منه ما يتناسب مع جلاله وعظمته. ما في عندنا تفسير أكثر.
أقصد يعني حديث أخذة بقوائم العرش،
كل أمور الغيب، بارك الله فيكم، كل أمور الغيب تمرر ولا تواول، لأنه أخذ بقوائم العرش، العرش خلق من خلق الله عز وجل. أما الرحم فهو معنى، فكيف تعلق في قوائم العرش؟ الله أعلم. ولا يجوز الخوض في مثل هذه المسائل أكثر مما جاء النص به. غير
ذكرت بعض المدرسات في إحدى المدارس الثانوية أن لها زميلات أحضرن مصحفا صغير الحجم جدا، حتى وصفناه بأنه 2.5 سنتي في 3 سنتي، وبالطبع الكتابة فيه غير واضحة، وهن يزعمن أنه يسهل عليهن القراءة في المدرسة، فهل من توقير الكلام لله عز وجل وتعظيمه أن يصغر إلى هذا الحجم؟
لا شك أن كتابة المصحف الكريم بصورة لا يمكن أن تقرأ عادة بسهولة، فذلك ليس من تعظيم كلام الله عز وجل مطلقا، بل إن كتابة المصحف أو كتابة بعض الآيات الكريمة منه بحيث تعلق في صدور المجالس وهي مشكلة تشكيلا يعمي على القارئ قراءتها كما أنزلت، فذلك بلا شك ما يساعد على تحريف القرآن الكريم. ومن هذا الباب ما ذكرت من كتابة القرآن في حجم 2.5 أو 3، هذا بلا شك مما لا يساعد على قراءة القرآن إطلاقا، فهو مما لا يجوز شرعا، وينبغي أن يكون كما هو طبيعة القرآن الكريم بينا واضحا مبينا، وكتابته بالحرف الصغير لا يكون مما يساعد على هذه القراءة الواضحة البينة. قد يمكن الاستدلال هنا ببعض الأحاديث لكن لا يصح منها شيء، حيث جاء في بعضها النهي عن أن يقال مصيحف أو مسيجد، لكننا في غنية عن الاستدلال لهذه المسألة بمثل هذا الحديث أو نحوه مما لا يصح في الباب. المهم أنه ينبغي أن يكتب القرآن كتابة معربة واضحة لا إشكال فيها ولا لبس. نعم
والله. ذكرت في أحد الأشرطة الفرق بين قول الترمذي في حديث هذا حسن غريب وحديث حسن، قلت الجواب هذا اصطلاح للترمذي ينبغي على كل طالب أن يكون على علم به، فعندما يقول حديث حسن غريب يعني أن إسناده بالذات حسن، فالحديث عنده حسن لذاته بنفس السند، وعندما يقول حديث حسن فقط يعني أن إسناد الحديث عنده فيه ضعف وإنما تقوى بغيره. السؤال يا شيخ، الحديث الذي يقول فيه الترمذي حديث حسن ويسكت، هل ممكن إذا يعني كثرت الطرق ممكن يصل إلى درجة الصحيح؟
الجواب موجود عندك.
لا أقصد يعني يكون إذا تقوى بأكثر من طرق ممكن يكون أقوى، يعني يتقوى أكثر إذا كثرت الطرق.
يعني تريد تقول يصبح صحيحا؟ يقول لماذا تعود وتقول حسن؟ قد نقلت عني بأن الحديث إذا قال فيه حسن فإنما يعني ذلك بمجموع الطرق، والآن أنت عدت السؤال نفسه، فإذا أنت تعني هل يمكن أن يرتقي الحديث بكثرة الطرق إلى مرتبة الصحيح لغيره؟ الجواب نعم، لأن الحديث كلما زادت طرقه زادت قوته. الحديث الصحيح لغيره قد يكون بمجموع طريق حسن لذاته زائد طريق ضعيف لذاته، فإذا ضم هذا الضعيف إلى الحسن لذاته ممكن أن يرتقي بمجموع طريقين إلى الصحيح لغيره، بل ويمكن أن يكون هناك مثلا 10 طرق كل طريق منها ضعيف، فلا شك أن مجموع هذه الطرق ترفع الحديث إلى الصحيح لغيره فضلا عن الحسن لغيره. فالجواب أنك إذا قصدت الصحيح لغيره فيمكن أن يرتقي الحديث بمجموع طرقه الكثيرة إلى صحيح لغيره.
هل المأموم يدرك الجماعة مع الإمام عندما سجد معه سجود السهو؟
يعني تعني هل أدرك الجماعة؟
نعم
طبعا أدرك الجماعة، لكن كل بحسبه. الذي يدرك الجماعة مع التكبيرة الأولى والذي يدرك الجماعة قبل سلام الإمام لا شك أن هذا وذاك لا يستويان وبينهما درجات، فاهم علي؟ فكل منهما مدرك للجماعة، لكن بين أن يكون مدركا لأولها وبين أن يكون مدركا لآخرها. والرسول عليه السلام قد قال في الحديث الصحيح المتفق عليه إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فهذا الذي أدرك الإمام ولو سجد سجدة سهو المهم قبل السلام الذي هو ركن من أركان الصلاة كما بكم يفيد النهي ويفيد الحظر، فهنا تطبق القاعدة السابقة إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح. فإذا من كان يريد أن يصوم يوم الجمعة فعليه أن يصوم يوم الخميس، وإلا لا يصوم يوم الجمعة والسبت، لأن حديث النهي عن السبت رفع الإباحة التي جاءت في حديث جويريه. وهذه الخطة لابد للعالم أن يسلكها ليدفع نوع من التعارض قد يقع فيه الصائم. مثلا نحن نعلم أن صيام يوم الخميس مرغوب فيه كيوم الاثنين، فإذا اتفق أنه كان يوم عيد الفطر يوم الاثنين أو يوم الخميس، كذلك يوم من أيام عيد الأضحى كان يوم اثنين أو يوم خميس، فهل يصام؟ حتما سيكون الجواب لا. فحينئذ ما هو التوفيق بين ما كان معهودا سابقا من شرائط صيام يوم الاثنين والخميس. والآن في هذه الصورة لعينها لذاتها اختلف حكم يوم الاثنين ويوم الخميس فصار ذلك مما لا يجوز. هو هذه القاعدة: إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح. صيام يوم الاثنين له فضيلة أو مباح صيامه، لكن صوم يوم العيد منهي عنه فقدم النهي على الإباحة، وهكذا.
يشرع للمار بالسيارة من جوار المقابر أن يذكر السلام الشرعي الوارد على الموتى؟
ليس في ذلك نص خاص بالطبع، وأعني نص خاص بمعنى حديث صحيح، لكن هناك حديث جاء في سنن الترمذي معناه: إذا مر أحدكم المقابر فليقل السلام عليكم دار قوم المؤمنين، إلى آخر الدعاء المعروف. لكن هو بهذا اللفظ فيه ضعف لم يصح، أي من حيث المرور، إلا أنه المقصود كما تعلمون من الحض على زيارة قبور بعد أن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها إنما هو انتفاء الزائر والمجور، وهو المجور بدعاء الزائر والزائر بالاعتبار بالموت. لا شك، وعليكم السلام، لا شك أن شيئا من هذين الأمرين يحصل ولو المرور، إلا أن تمام العبرة بالنسبة للزائر لا تحصل إلا إذا توجه لزيارة المقابر توجها خاصا وليس مارا. هذا ما عندي والله أعلم.
بارك الله فيك يا شيخ. هل قراءة القرآن والنفث في الماء ورس به المنزل الذي تسكنه الجن فيه بأس؟
لا يوجد في السنة شيء من ذلك، وإنما السنة أن المسلم يقرأ القرآن في بيته، وبخاصة سورة البقرة، فإن الشيطان لا يقرب بيتا تقرأ فيه سورة البقرة. هذا هو العلاج بديل ذاك الذي سألت عنه.
يقوم للركعة الثالثة. يقولون بعض طلاب العلم أن هذا الحديث إشارة منكر وكذا، ودليل على نكارته أنه لم يرد في كتب السنة بالمرة، ما ورد إلا في كتاب من كتب اللغة، هكذا يقولون. ما نريد أن نعرف
قولهم يدل على ما به وصفتهم، وهو أنهم طلاب علم فحسبهم هذا، لأنهم لا يعرفون الكتاب الذي ذكروه بأنه من كتب اللغة، لا يعرفون حقيقة هذا الكتاب، فهم يتداولون الكتب المطبوعة في اللغة فلا يجدون فيها أحاديث، بينما هذا الكتاب الذي جاء فيه هذا الحديث هو من كتب اللغة والحديث معا. ومن كان على معرفة بكتاب غريب الحديث والأثر لابن أثير سيجد هناك أحاديث كثيرة بمناسبة الكلام على بعض الألفاظ الغريبة. لكن هذا الكتاب، أي كتاب ابن أثير في غريب الحديث، لا يعتمد عليه فيما يتعلق بالحديث النبوي، فإنه يذكر الأحاديث التي يذكرها معلقة دون إسناد. أما الكتاب الذي نقلنا منه الحديث فهو قد رواه بإسناده المتصل منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مؤلفه أبا إسحاق الحربي، وهو قرين إمام أحمد معاصرة وعلما. هذا الكتاب من نوادر الكتب التي هي أصل من أصول غريب الحديث لابن أثير وغيره، لأنه يروي الأحاديث التي فيها بعض الألفاظ الغريبة بأسانيده المتصلة منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يتكلم على الغريب من الناحية العربية، فقول هؤلاء الطلاب الذين أشرت إليهم لأن هذا الحديث لم يرد في شيء من كتب السنة، إنما جاء في كتاب هو في اللغة، هذا يدل أنه ما عرف الكتاب ولا عرف أسلوبه في روايته للأحاديث كما يرويه أصحاب السنن، وهو أرقى طبقة من أبي داود والترمذي والنسائي، لأنه كما قلت قرين إمام أحمد ومعاصره. ثم إن هذا الحديث قد ذكر في كتب الفقه وبخاصة كتب الشافعية، ذكرهم لهذا الحديث في كتب الفقه يدل على أنهم رأوه في بعض كتب الحديث، ولكن تعسر على المخرجين لهذا الحديث الوقوف على إسناده حتى قيض الله عز وجل لهذا الحديث من أخرجه من ذلك الكتاب، وهو غريب الحديث لأبي إسحاق الحربي، وهو لا يزال مخطوطا كان يومئذ في المكتبة الظاهرية، والآن قد طبع. فالحقيقة التي لابد من التصريح بها أن كثيرا من الطلاب اليوم يستعجلون في إصدار الأحكام بجهل بالغ، وهذا هو المثال. ومما يؤكد لنا أنهم يستعجلون في إصدار الأحكام أن الذي نشر هذا الحديث في العصر الحاضر هو الألباني، فهم مع جهلهم بهذا الكتاب كأنهم يقولون أن الألباني نقل حديثا من كتاب في اللغة، فهو لا يدري أن هذا الكتاب لا يعتمد عليه، وهم علموا ذلك ودروا ذلك. وهذا في الحقيقة يعني من عجلتهم إن لم أقل من غرورهم. ولعلك عرفت أن هذا الحديث صحيح مذكور في كتاب من كتب اللغة، لكن هذا الكتاب ليس ككتب اللغة المتأخرة، ففي أحاديثه كلها مسندة من النبي، من المؤلف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومثله كتاب غريب الحديث للخطابي، لكنه قل اعتناء بإسناد الأحاديث، لكن فيه أيضا أحاديث مسندة تستفاد من هذا الكتاب، مع أنه في غريب الحديث ولا نجد كثيرا من هذه الأحاديث في كتب السنة المتداولة اليوم. هذا هو اليوم. نعم
تفضل.
فما هو المفهوم الصحيح للعمل الجماعي؟ لأن بعض المسلمين يقولون لا بد من إمارة وطاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من عصى أميري فقد عصاني.
هذا حديث صحيح، فإن خليفة الرسول عليه السلام الذي يؤمر أميرا فيجب إطاعته. الدعوة أعم من الدليل، الدليل أخص من الدعوة، الدليل يتعلق بالحاكم الأعلى الخليفة الذي يجب على المسلمين أن يختاروه. الحديث هذا يوجب علينا أن نسعى حثيثا لننصب علينا حاكما مسلما يحكم فينا بما أمر الله ورسوله. هذا الحاكم حين ذاك إذا أمر علينا أميرا وجب طاعته، كما جاء في حديث العرباض بن سالية، وهو حديث معروف، وإنما الشاهد منه قوله عليه السلام فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور إلى آخر الحديث. فإن فيه قوله عليه السلام أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن ولي عليكم عبد حبشي. ولي عليكم، من ولاه؟ الحاكم الذي اختاره المسلمون خليفة عليهم. أما هذه الجماعات المتفرقة التي عليها كل جماعة عليها رئيس، وكل رئيس يبايع من جماعته، فهذا مما يزيد الفرقة بين المسلمين والتكتل والتحزب الذي يزيدهم انقساما وافتراقا وشيعا وأحزابا. والله عز وجل يقول ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ولعل الكثيرين منكم يذكر حديث حذيفة بن اليمان الذي يقول في أوله: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. تمام هذا الحديث أن حذيفة رضي الله عنه يسأل الرسول عليه السلام عن موقفه فيما إذا كان هناك دخن وفرقة، فيقول: إذا كان للمسلمين إمام فعليك أن تتمسك به. قال: فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة، قال: فأعرض عن كل تلك الفرق ولو أن تعض بجذع شجرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلذلك فلا يجوز التكتل والتحزب في المسلمين، لأنه يكفيهم ما هم فيه من التفرق الذي كأنه أمر طبيعي بالنسبة لابتعادهم عن العمل بكتاب والسنة، يكفيهم هذا التفرق. فلا يجوز أن نجعله نظاما وأن نجعله حزبا، بل أحزابا، كل حزب بما لديهم فرحون. هذا الذي يأتي من الجواب.
أن يقول المعصوم كما يقول الإمام: رب معصوم الله من أمين، فكما يقول الإمام آمين فأنتم أيضا تقولون آمين. لكن ينبغي أن يأتي تأمين المعصوم غير ثابت الإمام، بل حفظه مستمر أبو هذا تعرف أن أصحابه عامة المعصومين اليوم من إعراضهم عن ذكر القوم أو خبار أمر رسول الله عليه السلام من جهة، ثم هو خوف ونصب جواب الرب هو رب الخواء، هذه خطوة أخرى. نحن أقول فأما هنا من أنفضه أن أجيبه وقف وأن نصب وأن ينفض القطر، وأبو الله عن سؤاله وأبو الله لا تنفض أصف بكرة الإخوان أخطر بارك الله أن المقصودين اليوم هذا الإمام إذا خرج من سمع الله ومن الحبوب ثم يقولون ربنا ولك الحمد. هذا خطأ، والصواب أن يقولوا كما سبق: الإمام ينتقل من الركوع إلى القيام وقول سمع الله من الحبيب، هذا ضد الانتقام من الركوع إلى القيام. سمع الله من الحبيب، فإذا ما استقام قائما ماذا يقولون؟ ربنا ربنا. كذلك ينبغي على المقتدي أن يفعل. فإذا قال الإمام سمع الله من الحبيب، المقتدي أيضا يشاركه فيقول سمع الله من الحبيب، فإذا استقام قائما قال ربنا ولك الحمد. وكنا نرفع هذه القضية، ولما أكثر الناس وأفهمون لقد حلقنا من الله لك إذا كان يأذن
بأنه يفتح الباب وصمع بيه السنة. هذا الموضوع العلماء أن ما جاء في حديث المسيح صلاة كله واجب، وأردت في صحيح النسائي حديث رافع بن راحم أنه جاء في قصته أن الرسول صلى الله عليه وسلم علمه أن يقول إذا رفع سمع الله لمسيح، على ذلك يكون واجبا
طبعا.
يعني
يصير
واجب؟
أيوة.
ما في شيء
صرف عنه؟ لا ما في شيء. نمشي؟ طب. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج ورمي كل حد من شمال، واقترب الباب الحق. لا شك أن الإيمان بأقوام يعرفون بيأجوج ومأجوج من العقائد الإسلامية الصحيحة بوجود أصلها في القرآن ووجود فصلها وتفصيلها في السنة. والسد الذي جاء ذكره قبل هذه الآية في القرآن الكريم هو الذي تحدث عنه نبينا صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الصحيح أن وراء هذا الصد هم قول يأجوج مأجوج، وأنهم في كل يوم يتوجهون إلى هذا السد لينفذوا منه إلى العالم، فيأخذون لحسا بألسنتهم إياه حتى إذا بدا لهم بصيص النور يقولون غدا نكمل عليه ونخرج منه، فإذا عادوا وجدوه قد عاد سيرته الأولى، حتى إذا شاء الله سبحانه وتعالى أن يأذن لهم الخروج ألهم بعضهم أن يقول غدا إن شاء الله، فيعودون إلى السد وفيجدونه كما تركوه فيسلمون عليه، ثم هم يخرجون ومن كل حدب ينسلون كما قال رب العالمين. فالآن الشبهة التي تطرح في هذا الزمان بدءا من الكفار وانتهاء إلى بعض ضعفاء العلم إلا النقل وعفاء الإمام، إن هؤلاء يدعون أكثر مما يدعيه الكفار، هؤلاء ضعفاء علما وربما إماما يدعون ما لا يدعي الكفار أنفسهم، فيقولون إن الكفار مسحوا الكرة الأرضية وعرفوا كل أراضيها ما بين جبال وهضاب وسهول وأنهار وبحار وغابات ورحمات، فلم يبقى هناك مكان زعموا لم تطأه أقدامهم، بينما هؤلاء لم يدعيها نفس الكفار، وذلك لأننا مع الأسف الشديد نعترف بأن هؤلاء الكفار لا يؤمنون إلا بالبحث العلمي، والبحث العلمي جعلهم يتورعون عن ادعاء ما بعثنا لهم به ويقولون نحن وصلنا إلى هنا ولا ندري ما وراء ذلك. أما ضعفاء العلم والإيمان من أمتنا فيعطونهم من العلم ما لا يعترفونهم به، فقد مسحوا الأرض عنا، فنقول هذه دعوة مجردة عن التأمين. والمؤمن يجب أن يؤمن بالقرآن وبحديث الرسول عليه السلام أقل ما يقال أكثر من إيمانه بأقوال الكفار وظهورهم وتجاربهم، وإذا كان قد صرح القرآن بوجود سد هناك وبوجود قوم خلف هذا السد وأنه سيأتي يوم ينفذون منه، فهذا يعني أن الكفار بعد كما قال الله عز وجل تنبأ عام مخاطبا لجميع الأمان، وما أوتيت من العلم إلا قليلا، فمن هذا العلم الذي لم يحيطوا به إلى الآن أنهم لم يعثروا بعد على سد القرنين ولا على القوم هم خلفهم. أين هو؟ هو بلا شك في هذه الأرض، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ولذلك فلا يشكلن على أحد أن والله الكفار مسحوا الأرض ما هذا دعوة كاملة. ثم إن هؤلاء الكفار لو وجدوا شيئا من ذلك لبادروا إلى الإنكار، لأن في ذلك تأييدا للإسلام وهم كافرون به، وحينئذ يصدق فيهم كما قال رب العالمين في المشركين الأولين وجحدوا بها فاستيقنتها أنفسهم. هذا جوابي عن هذه المشكلة، وخلاصتها نؤمن بما جاء في الكتاب والسنة ونكفر بما يقال إن هذا لا وجود له.
ويل من العرب يحب قد اقترب، فتح اليوم أخرجني يأجوج ومأجوج مثل هذه فحلق إلى آخر الحديث. قول الرسول عليه السلام مع ما ذكرت من قوله عليه الصلاة والسلام أنهم يلحسون بألسنتهم هذا السد، هذا يعني أنه من ذلك العهد فتح هذا الرجل، يعني نفس القصد
بكل يوم ثم يعود كما كان،
يعني قول الرسول فتح اليوم يعني كل يوم
ككل يوم. وين دكتور؟ تفضل نشوف نسمع شو سؤالك.
ايش قلت حديث ضعيف او ايه؟
بعض مشايخنا نقول لهم ونفضلهم يعني.
ايه.
ونعتز من ذلك. لكن احيانا في حديث من يقول حديث ضعيف.
اي نعم.
فنحن نغلب ان نرضى عليهم بالامر العامة. فوضيع الحق لذلك ان الناس ما تعرف اذا كان هذا الحديث ضعيف او الحديث صحيح. فما يستفيد الناس ويستقر ذهنهم هذه الاحاديث الضعيفة. ضربنا مثلا بحديث صوم رمضان نعلق بين السماوات والارض لا يرفع الا بزكاة الفطر. وحديث الاخر دائما يحتج به بجنبه صبيانكم ومجانينكم المساجد. ومثل هذه الحديث وان قال الاخ تحدث على طعام وراء بثمن اسلحتكم وخلاف من هذه الاحاديث.
فايش يكون التصرف في مثل هذه الحالة؟ أنت يعني تعني أنهم يرون أحاديث ضعيفة ويسكتون عنها؟
نعم، وأعتقدين يعني يعتقدوا أن هي صحيحة. لكن المهم الجمع اللي مثلا وقفت بخراج جمعة ولا أخراج شيء راح علي هذا الفائدة أن هذه أحاديث ضعيفة موضوع أو أحاديث ضعيفة.
يعني ينفضل الناس دون أن يعلموا.
ولو راح يتكلم يحصل البلبلة ويحصل مثلا برضه ما لا يحمد أخبار.
لكن 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 هو ما فهم ايش السؤال.
خطيب يقول حديث ضعيف.
نعم.
هو انت تعرف ضعيف. نعم. فماذا تعمل؟ يقول لك خطيب يقوم في الجمعة ويلقي على الناس ويهلل على حديث ضعيف او موضوع. تمام.
نعم.
الجمعه
او في الجمعه او في الجمعه او في الجمعه او في الجمعه او في الجمعه او في الجمعه او في الجمعه او في الجمعه او في الجمعه او في الجمعه او في الجمعه او في الجمعه او في الجمعه او في الجمعه او في الجمعه او في
الجمعه او في الجمعه او يلغون هذا الحديث وغيره مع تصريح لبعضهم.
لا ما يعتبر.
ايش تقول بعض؟ ماني فهمنا هو دكتور. انت فهمت منه خلاف ما فهمت انا منه. انت فهمت منه انهم يريدون حديث ويبينون بعضه. هو الذي يعنيه فيما تبين اخيرا انهم يلغون الحديث الضعيف المعروف عنده بعضه ويسكتون عنه.
هذا اللي يقع ويقدمون عليه مقدمات وبالحقائق
ويصدقون الخطبه على هذا. اذا كلمته سرا قال لك ان هذا الحديث ماخذ به في فضائل الاعمال.
إيه؟
ونحس الناس على هذا
الصراحه. لكن بارك الله فيك يا دكتور انا ما لي عارف الى الان ما هو السؤال.
السؤال يعني انا بتصرف في هذه المشكله.
هل من المصلحه ان يسكت طالب العلم
ولا يوم يوقف في الجمهور؟
والله ان كان طالب عالم فيسكت. اما ان كان عالما فيتكلم.
هو عالم عن الحديث يعني.
ها ايش عندك يا بنات؟
صارت عندنا كمان رجل ميت في القبر.
كيف؟
رجل يدخل القبر ميت. يقولون بسم الله على منة رسول الله. هل هذه واردة وهل يجوز استكرارها؟
أما أنها واردة فهي واردة وصحيحة. أما أنه هل يجوز تكرارها؟ فلا يصح تكرارها تعبدا ويصح تكرارها تعليما. واضح؟
تكون النية تعليما.
أيوة. بارك الله. نعم. أرفع صوتك.
بالنسبة للناس حبيت بعد الدعاء.
أيوة. لا يشرع إلا على حكاية الدكتور يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. هذه حكاية نحن ما نقبلناها. الحديث الضعيف لا يعمل به لا في فضائل الأعمال ولا في الأحكام. كل ما يمكن أن يقال شيء من البيان الدقيق الذي يعجز عن بيانه ربما بعض أهل العلم فضلا عن طلاب العلم، وهو الحديث الضعيف جملة ابتدائية وخبرية. الحديث الضعيف مبتدأ خبره يعمل به، هذه الجملة يعمل به في فضاء الأعمال يعمل به في فضاء الأعمال. هل معنى في فضاء الأعمال الثابتة قبل العمل بالحديث الضعيف أم فضاء الأعمال التي ثبتت فضيلتها بالحديث الضعيف؟ إن كان المقصود المعنى الأول وهذا معنى صحيح فحينئذ لا يكون العمل بالحديث الضعيف وإنما يكون العمل بما أثبت كون هذه الأعمال من فضاء الأعمال. هذه اعتقادي بالنسبة لبعض الناس يشبه الفلسفة يعني ما فيه من الدقة فيفهم بعض الناس ولا يفهم الآخرون. فالمخرج لسنا بحاجة إلى شيء اسمه حديث ضعيف، وبخاصة أن الذين يجيزون العمل بالحديث الضعيف على الإطلاق يقعون في مخالفة شرعية أشار إليها آنفا الدكتور يحيى، وهي إنهم بدعوى يؤمن بالحديث الضعيف في كبار الأعمال يروون الأحاديث الضعيف ويكتمون ضعفها ولا يبينون ذلك الضعف تعليما للناس وبيانا، وحينئذ يقعون في مشكلة علمية خطيرة جدا، وهي قوله عليه السلام: من تقول علي ما لم أقل فليتبرأ مقعده من النار، وقوله عليه السلام: كفى المرأة كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كلما سمع بعض الناس حديثا أو قرأوه في كتابا قالوا قال رسول الله. لا شك أنهم بهذا التساهل في الرواية فقد وقعوا في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه بداهة لا يمكن أن يكون كل حديث قرأوه أو سمعوه أن يكون ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الخطأ الذي يرمي هؤلاء ويوقعهم في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم أسبابه تلك القاعدة المزعومة: يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. ولذلك فقد جاء في هذه القاعدة ثلاثة أقوال أو ثلاثة آراء أيضا. القول الأول وهو الصحيح: لا يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، لأنه لا يجوز رواية الحديث إلا ببيان ضعفه، فكيف يجوز العمل به مع كتمان ضعفه؟ لا يجوز رواية الحديث الضعيف إلا ببيان ضعفه، كيف يجوز العمل به مع كتمان ضعفه؟ لا شك أن رواية الحديث بالنسبة للعمل به يجري مجرى الوسيلة مع الغاية، يجري مجرى الوضوء مع الصلاة، فما فائدة الإنسان يتوضأ ولا يصلي؟ لا فائدة من ذلك، لكنه إذا توضأ وجب عليه أن يصلي المفروض على الأقل. وكذلك نقول رواية الحديث مع العمل به يجري مجرى الوسيلة مع الغاية، الوسيلة لرواية الحديث، الوسيلة التحديث بالحديث، الوسيلة قراءة القرآن، الغاية العمل بالقرآن، وهكذا. فإذا كان لا يجوز رواية الحديث الضعيف إلا ما بيان ضعفه، فكيف يجوز العمل به دون بيان ضعفه؟ هذه حقيقة لا يشك فيها من أوتي عقلا ولبا وفهما. وإذا كان الأمر كذلك فقد يقول قائل: نحن نروي الحديث الضعيف ونبين ضعفه ونعمل به في قضاء الأعمال. جاء هنا أمران اثنان: الأمر الأول أن قضاء الأعمال لا تثبت في الأحاديث الضعيفة، والشيء الثاني مجرد أن يقول العالم وبخاصة على رؤوس النماذج هذا حديث ضعيف يجوز العمل بقضاء الأعمال، وجدت الناس كلهم لا يعملون به وسيكون لسان حالهم كلسان قال غيرهم من أمثال ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ظلم وفيه كفاية، كما ذكرنا في المحاضرة بعد صلاة المغرب أنه ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم مما سنه للناس لا يستطيع أعبد الناس أن يحيط به عملا، فحسبنا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكفينا منه القدر القليل الذي نحن نستطيع أن نقوم به والباقي يقوم به بعض الناس الآخرين. أما أن نزيد على الناس سننا وآدابا وأورادا وأذكارا نثقل حمل الإسلام على الناس وهو ميسر ومبلغ، فهذا في الحقيقة من مفاسد نشر الأحاديث الضعيفة، وبخاصة مقرونة مع هذه القاعدة المهلهلة الهزيلة.
ما الذي
يضيفون على هذا
نعم.
يقولون نحن نعمل بالحديث الضعيف لأنه تسلمه قاعدة كقول الله تعالى وابعثوا خيرا لعلهم يفلحون، وهذا الحديث يدعو إلى خير مع ما فيه من بعض فهو مسلم.
هذا كلام مردود وبيانه سبق لكن يحتاج فيما يبدو تفصيلا. أنا أضرب مثلا لبيان خطأ أو كلام. لقد ثبتت السنة أن الميت إنما يوضع في قبره ويهال عليه التراب، من السنة أن يحفو من كان هناك ثلاثة حفيات، بعضهم صنف هذه الحفيات وربطها بقوله تعالى في الحفة الأولى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قيل لهم هذا حديث ضعيف لم يصح، قال يؤمن بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. الآن نقول من أين لك أن من فضائل الأعمال أنك في الحفة الأولى تقول منها خلقناكم، في الثانية وفيها نعيدكم، والثالثة ومنها نخرجكم تارة أخرى. من أين لكم أن هذا من فضائل الأعمال؟ الحق والحق أقول إنكم تثبتون فضائل الأعمال بالأحاديث الضعيفة، هذا لا يوجد في الإسلام.
البعض الآخر يقول نحن الأمة الإسلامية خرجنا
أبناءنا وأخواننا يخرجون ويخرجون في الحال العام ونحن مهتمين بحديث ضعيف وحديث ضعيف. الله المستعان. نعم، هذا من آثار الاشتغال بما لا ينبغي الاشتغال به عما يجب الاشتغال به.
نعم.
فضل. هل ورد عن سلمان الفارس رضي الله عنه يعني يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث في أشراط الساعة؟ فإني سمعت من أحد الإخوان يقول في حديث عن سلمان رضي الله عنه يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام في أشراط الساعة، فيسأل يعني أين أجده وكذا إن كان إنصح
حاضر حديثا في أشراط الساعة عن سلمان، لكن لو أنك تعرف جملة من هذا الحديث ممكن أن نتذكر شيئا من ذلك. لا أستحضر.
قل بارك الله فيك يا شيخ، هل السنة تمنع علاج المرضى بالقرآن بدون تخصيص الكسور السحر؟ فيه بأس
بدون إيش؟
يعني بدون تخصيص على جميع الأمراض العلاج بالقرآن فيه بأس السحر إذا الجن للشخص بالقراءة في الماء مثلا النفط أو القراءة
إذا وقف العلاج على تلاوة التالي للقرآن على المريض فذلك طبعا جائز ومشروع، أما إذا انضاف إلى تلاوة القرآن أشياء أخرى لم ترد في السنة فليس ذلك مشروع، مع ملاحظة واحدة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله تبارك وتعالى ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فإذا كان الإنسان أصيب بمرض ما، مرض مادي بدني ظاهر، فعليه أن يعالج ذلك بالأدوية المادية الطبية المعروفة، سواء ما كان منها من الطب النبوي أو ما كان من الطب التجربي. فإذا كان المرض لا يعالج بمثل هذه الأدوية المادية والتي أرادها الرسول عليه السلام بحديثه السابق ما أنزل الله داء إلا وأنزله دواء، حينئذ لا بد أن يلجأ إلى التداوي بالقرآن لأنه شفاء للناس. ولكن لو ضربنا مثلا الآن أن إنسانا ارتفعت حرارته فلا يشرع هنا أن يلجأ رأسا لمعالجته بالقرآن، وإنما يعالج بالأدوية المسكنة والمخفضة للحرارة. وأوضح من هذا المثال إذا انقطع عرق وريده مثلا فهذا يجب رأسا أن يبادر إلى ربطه وتعصيبه عليكم السلام ورحمة الله. ولا يشرع هنا أن يلجأ إلى تلاوة القرآن. أما الأمراض النفسية التي عجز الطب المادي بقسميه عن معالجته فحين ذاك يرجع في المعالجة إلى تلاوة القرآن الكريم بالشرط الذي ذكرته آنفا، وهو أن لا يقترن معه شيء لم يرد بالسنة. نعم.
في كتاب التوحيد ذكرت وصف علاج السحر دق سبع أوراق من السدر وقراءة بعض الآيات.
جوابنا السابق يشمل هذا السؤال، لأنني سأقول هذه الأوراق وهذا الدق هل جاء في السنة؟ ما علمنا ذلك. فمن يدعي ذلك فعليه أن يبرز، هاتوا برهانكم كنتم صادقين، وأنا في حدود علمي ما علمت شيئا من ذلك أبدا. نعم.
هل يجوز للمرأة أن تسافر دون محرم في ملأ أو مع ملأ يعني من الناس؟
مدام تسأل دون محرم وأنت تعرف أن الرسول عليه السلام نهى عن ذلك، ما وجه النهي؟ السؤال ما وجه السؤال؟ مدام ما في محرم وأنت تعلم قوله صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة سفرا دون محرم.
أن أحد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت إلى الحج مع في قافلة دون محرم.
من هي؟
أظن عائشة رضي الله عنها، أو ما أتذكر، أظن ورد في كتاب الغزو.
طيب بس هذا لا يلحق به سائر النساء، لأنه نساء الرسول أمهات المؤمنين فلا يقاس عليهن سائر النساء. هذا أولا. ثانيا، السيدة عائشة في هذا الخروج قد خالفتها أم سلمة ورغبنا منها أن تخرج معهن، فأبت واحتجت بحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما حج بهن حجة الوداع قال هذه ثم ظهور الحصر، أي هذه الحجة لكن معي، أما بعد ذلك لا تخرجن والجمن للحصر يعني البيوت. لكن السيدة عائشة رضي الله عنها ما ندري كيف خرجت وأبت ذلك أم سلمة واحتجت بهذا الحديث. الجواب إذا من ناحيتين، الناحية الأولى ما ذكرته آنفا وهو أنها من أمهات المؤمنين فلا يلحق بهن سائر المؤمنات، والجواب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان أمر نساءه أن لا يخرجن بعد هذه الحجة، فيكون ذلك مما لا يقتدى به.
آية التحريم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك جاءت فيها بسبب نزولها روايتين، فما هو الراجح فيها؟
كلتاهما.
كيف العمل إذا جاءت يعني أكثر في سبب نزول أكثر من آية؟ كيف يكون يعني العمل؟
يعني اجتمع سببها فنزلت الآية،
يعني لا يقال إنها نزلت في كذا ثم نزلت.
لا يعني نزولها مرتين. نعم. لا يقال هذا. نعم.
أحتاج فيها الإجابة يعني تفصيلية حتى أنقلها إلى ناس في بلاد بعيد. السؤال الأول، هناك عدة أحزاب جهادية على أرض أفغانستان، ويوجد في ضمن أفراد هذه الأحزاب من يدعو إلى الشرك والخرافة والبدعة ومحاربة السنة، مع علم قادة الأحزاب بذلك ولا ينكرون عليهم، كما أنهم يتلقون المساعدات الخارجية من أمريكا وباكستان والسعودية وغيرهم، وبالمقابل يوجد جماعة واحدة سلفية تدعو إلى التوحيد والسنة ولا تتلقى المساعدات من الحكومات، فما الواجب لمن يجمع التبرعات من المحسنين؟ هل يدفعها لغير أهل الحديث أم لا؟ وجزء آخر من السؤال، وإن أوصى بعض المتبرعين بأن يدفعها لأحد هؤلاء القادة المذكورين أعلى حيث يجهل كثير من الناس حقيقة الأمر، فما الواجب الشرعي حينئذ وجزاكم الله خير؟
الواجب الشرعي واضح أن يتحقق المنفق ما له في سبيل الله عز وجل أن يضعه في الجماعة الذين ينصرون دعوة الله عز وجل عقيدة وأحكاما وأخلاقا. لكن القضية ليست من السهولة كما يتضح لبعض الناس أو كما يظن بعض الناس، لأن معرفة هؤلاء على الحق وهؤلاء على الخطأ هذا أمر يحتاج إلى أناس يدرسون هذه الجماعات دراسة دقيقة وصحيحة، فحينئذ يتوجه القول الذي ذكرناه آنفا من وجوب الإنفاق على الجماعة التي تنصر شهادة لا إله إلا الله وأن محمد جهاد فيه ما فيه مما ذكرت أو لا. الآن لابد من الجهاد لأنه فرض عين لإخراج الكافر المستعمر، بعد ذلك يأتي موضوع الجهاد في سبيل نقل الدعوة إلى بلاد مستعمرة مثلا من روسيا قديما، فهذه خطة ثانية لابد من تدبير الأمر والاستعداد الكامل لنقل الدعوة الصحيحة إلى تلك البلاد. ولا يجوز أن يقال لا يجوز مقاتلة معهم في سبيل إخراج الكافر، هذا فرض عين الآن ولا بد من تحقيقه إن شاء الله.
يأتي كثير من الإخوة المجاهدين من غير الأفغان إلى الجهاد في أفغانستان، وحيث أن أكثر القادمين من الجزيرة العربية فإن جلهم يأتي فترة قصيرة لا تزيد عن الشهر أو الشهرين أو أقل من الشهر، فينفق على تدريبه قبل أن يدخل إلى الجهاد وحتى يصل إلى الثغور كثيرا، وغالبا لا ينتفع الجهاد بأكثرهم بهذه المدد القصيرة إن لم يتضرر منهم، مع العلم أن أكثرهم ممن لا حاجة له في بلده وعند أهله إذا رجع، وكله من الشباب القوي الذي يتحمل أعباء الجهاد، فما الذي شرعا علينا تجاه هؤلاء وجزاكم الله خيرا؟
قد قلت أكثر من مرة أن كل من يريد أن يذهب إلى أفغانستان ليجاهد في سبيل الله عليه أن يضع نفسه تحت إرادة الأمير أمير الجهاد هناك، فلا يجوز أن يذهب هناك ليقضي شهر أو شهرين يتعلم وسائل القتال التي تناسبه ثم يعود أدراجه كأنه ليس عليه ولاية أو ليس عليه إمارة، لا يجوز هذا، وإنما عليه أن يظل هناك حتى يقال له من ولي الأمر الحاكم عليه هناك لا مانع عندي من أن تذهب وتغيب مثلا شهرا أو شهرين. أما أن يصبح الجهاد في أفغانستان كنزهة يذهب إليها الشاب القوي البنية ليتعلم وسائل القتال ثم يعود أدراجه مثلا كما قال لي بعضهم استعدادا للجهاد في فلسطين، فلماذا لا يستعد للقتال في الأفغان وهو جهاد قائم وإنما يستعد لجهاد قد يقوم؟ فهذا لا يجوز، ولذلك المجاهد حقا هو الذي يلتزم أحكام الشرع ومنها أن يطيع ولي الأمر هناك ولا يخالفه إلا فيما فيه معصية، وهذا ليس من هذا الباب، لأن ذهابه هناك ويمكث شهرين أو ثلاثة ثم يعود أدراجه دون إذن من ولي الأمر، وبخاصة ما جاء في السؤال أن هؤلاء قد ينفقون على هؤلاء الواردين من البلاد العربية مثلا أموالا طائلة هم أحوج ما يكونوا إليها ثم يعودون أدراجهم دون أن يستفيد الجهاد هناك منهم شيئا، هذا لا يجوز، وهذا سببه يعود إلى أمرين اثنين في رأيي. الأمر الأول أن هؤلاء المجاهدين لا يعرفون أحكام الجهاد، من ذلك مثلا أنهم قد يأخذون بعض المغانم فيعتبر غلولا دون أن تقسم هذه المغانم من قبل المسؤول هناك، فيظنون أن هذا أمر جائز. الأمر الأول يعود إذن إلى جهل هؤلاء الذين يذهبون ليتعلموا الجهاد هناك أو ليتعلموا وسائل الجهاد. الأمر الثاني فيما يبدو والله أعلم أن الأمراء هناك لم أيضا يفرضوا على المجاهدين هناك نظاما يلزمهم بالبقاء هناك إلا إذا قيل لهم باستطاعتكم أن تغيبوا شهرا أو شهرين أو نحو ذلك. في هذه الصورة يجوز للمجاهد أن ينصرف، ولكن لست أدري هل القواد أنفسهم قد التزموا هذا النظام وفرضوا على كل المجاهدين أن يظلوا هناك ما أوجبت عليهم المصلحة، فإذا أذنوا لهم بالانصراف يأذنون. فيجب إذن أن يكون هناك نظام يلزم كل مجاهد، وقبل أن يأتي أن يعرف أنه لا عودة له إلا إلى بلده إلا بإذن من حاكمه أو ولي أمره. هذا هو الجواب عن هذا السؤال.
قوله تعالى ونضع الموازين القسط، ذكر ابن كثير في تفسيره في هذه الآية أنه يحتمل أن جمع الموازين إنما هو لكثرة الأعمال، يعني تعدد الأعمال، وقولا آخر أنه ميزان واحد، يعني قد يكون عدة موازين وقد يكون ميزان واحد.
هذا عن القاعدة التي نجيب عنها، هل هذا حكم شرعي يجب أن نتعرف عليه بدقة؟ الجواب لا. فالموازين جمع ميزان، فما في مانع أن يكون هناك عدة موازين، بلا تشبيه في الدنيا في عدة موازين، والآخرة لا تقاس على أمور الدنيا. فإذا جاء خبر الغيب كهذا فلا نقول موازين يعني ميزان، لأن هذا تعطيل نص القرآن، فندعه كما هو نؤمن به، وكفى الله المؤمنين القتال. وبهذا القدر كفاية اليوم، لأني أرى نفسي مسكوما، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخ المستمع الكريم، نرجو متابعة ما تبقى من هذه المادة في المجموعتين الثانية والثالثة، ونطلب منكم أحبتنا أن تدعوا لإخوانكم بظهر الغيب ليقول لكم الملك بإذن الله ولكم بمثل. جزاكم الله خيرا، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الألباني الإسلامية بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.